وما نقول لا تسمع مطلقا، لا، اسمع من الثقات الذين هم تضلعوا في قراءة كتب أهل البدع، كأهل البدع وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن له باع في قراءة كتبهم، اسمع وقرأ وإن كان ليس من كتبهم، لأنه ينقل بالحرف ويعزو لك ويبين. قلنا نعم تقرأ من كلامي، من كلام أهل السنة في الرد على أهل البدع لا شك، وإن نقلوا عنهم وإن نقلوا عنهم، لكن انتبه أنك تقرأ لإنسان ما تعرفه في العلم وفي القوة فينقل لك يقولون كذا وكذا، ثم لما تتجادلهم يقول نحن ما نقول، كيف تستطيع أن تخصمهم؟ ما تستطيع. لكن كابن تيمية رحمه الله تعالى أو ابن القيم هؤلاء الأئمة، نعم يأتوا بالحروف بالحرف من كلامه وينقبضوا عليه، ما يستطيع المخالف يقول ما قلت، ما يستطيع. ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية والله أتى بعجب عجب، لولا أن هذا الكلام نقله ابن القيم ما يصدق، ولولا أنه عزى وبين أن هذا في كتب المبتدعة والفلاسفة والمعتزلة وغيرهم من الجهمية، الإنسان يقول هذا ما يصدق بالعقل. مسلم يقول هذا الكلام، نعم ينقله ويبين ويقول نحن والله ما اتهمناهم، يقول برجع إلى كتبهم تجد ما قلناه لك بالحق مسطر يلوح لك كالشمس. نعم من هؤلاء تقرأ عنه تسمع لهم لأنهم أئمة، وإذا نقلوا نقلوا بالنص، ولهذا كلام الشيخ هذا يحتاج إلى تقييد، ليس على كلامي أنك لا تسمع من أعدائي، نعم نسمع من أعدائي أهل البدع إذا كان هذا العدو لهم متضلع قد قرأ كتبهم وعرف أحوالهم، يسمع له كيف لا يسمع له ويقرأ له، لأنه ينقل لك ويبين بالصفحة والمرجع والمكان، يقرأ له. وضح لكم؟ قال
لأنه ربما تشوه المقالة،
نعم ربما تشوه المقالة، يعني الناقل الذي ينقل ليس عنده التعبير الصحيح في النقل فينقل خطأ، فتبدأ أنت ترد بشكل غير صحيح ويقول لك لا ما قلنا هذا أبدا، ونتحداك أننا ما قلنا، ترجع إلى كتبه، نعم ما قيل نفس الكلام. لماذا؟ لأن الناقل ليس متضلع. ولهذا كما قلت لكم كلام الشيخ احتاج تفصيل، وهو أنه إذا كان الذي رد بين المراجع أو كان ممن تضلع في الرد عليهم فيؤخذ، لأنه معروف بالعلم والقوة. وضح لكم؟ قال
فإن قلت أنتم قلتم كذا وكذا يقولون أبدا ما قلنا، ولهذا يخطئ بعض الناس حين يحكم على شخص بالبدعة أو بالفسق دون أن يرجع إلى الأصل، لا بد من الرجوع إلى الأصل، لأنك إذا قلت أنتم قلتم كذا وكذا لأحد من أهل البدع فقالوا نحن لم نقل هذا، هذه كتبنا، تخسر كل الجولة.
نعم نعم تخسر كل الجولة، يقول لك أنت تقول نحن قلنا، طبعا أنت ما أخذت عن كلام عالم متثبت رسخت قدمه، لا والله سمعت من فلان قال، تأتي تناقش ويقول ما قلنا، أنت تقول قلنا هذه كتبنا وهذه أشرطتنا مسجلة، وضحينا قلنا إن كنت تستطيع. ماذا ستجيب إذا ما كان الشريط موجود أو الكتاب موجود أو المرجع الذي تكلم فيه أو الرجل الذي من أصحابه الثقة معك؟ خسرت الجولة كلها، خلاص ما تستطيع تناقشه فيه. الذي من أجله أتيت أن تناقش هو نفى، انتهت الجلسة، ما يستطيع، أليس كذلك؟ قال
كذلك أيضا لا يجادلونهم في الدين، هذا أيضا يجب أن يقيد، لأن الله تعالى قال وجادلهم بالتي هي أحسن.
نعم المجادلة في الدين تجادل ويناظر أهل البدع لكن بالتي هي أحسن، ولا بد أن تكون هناك مصلحة في المناظرة، أما إذا كانت المناظرة فيها مفسدة فلا يناظر. إذا علم أن مناظرة هذا الرجل السني العالم قد يرفع من شأن المناظر ما يناظر، لأنه سيعرف وهو أصلا مطموس مجهول لا قيمة له، لكن كان هذا الرجل ممن ما هو عرف وأراد أن يناظر وعرف أن من تلك المناظرة ستكون مصلحة لا مفسدة وعرف من نفسه أنه يستطيع يخوض معه، وهكذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يفعل، وهكذا كان السلف يناظر أهل البدع ويفهمهم، كما حكينا لكم الآن عن ابن حباس رضي الله عنه كيف فعل معه مع الخوارج، أليس كذلك؟ الصواب قال
فلا بد من المجادلة، كيف نعرف تمييز الحق عن الباطل؟
نعم كيف نستطيع أن نميز الحق عن الباطل إذا ما كنا ناقشناه؟ ما نستطيع، أليس كذلك؟ قال
إلا بالمجادلة والمناظرة، المجادلة التي يقصدها المراء هذه تترك وترفض.
نعم المراء الإنسان لا يجادل لأجل المراء ويري نفسه وإلى آخره، الأمر خطير أليس كذلك؟ أما أنه يجادل لطلب الحق فهذا فوق يعني كل أمر من جهة المناظرة. الإنسان إذا أراد أن يناظر يناظر لطلب الحق. ولهذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، هذا الإمام والله الإنسان الذي يقرأ سيرة هذا الإمام سيرته يجد العجب العجاب عنده رحمه الله، يقول رحمه الله تعالى: والله ما ناظرت أحدا إلا وتمنيت أن يكون الحق على لسانه. الله أكبر، هذا اتباع للحق وإخلاص في النية واضحة. يقول: ما ناظرت أحدا إلا وتمنيت أن يكون الحق على لسانه، هو أتبعه في الحق. ولكن دائما وغالبا لما يناقش يكون هو المصيب، وهذا إن دلك على ورعه وعلى صدقه وبحثه عن الحق رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال:
إذا علمنا أن الرجل يجادل امرأة ما يقصد الحق فهذا يترك.
نعم، أنت معلوم لأن الكلام فيه عام. نعم، قال: إذا علم أن الرجل يجادل مرأة ما يقصد الحق فهذا يترك، لأنه ما قصد الحق وإنما قصد الرياء. وهذا قد يوجد في بعض طلاب العلم إلا من رحم الله، يكون مبتدئ يريد ما شاء الله، قرأ مسألة ويجلس إما يناقش الشيء أو يناقش بعض إخواني حتى يظهر نفسه أنني شيء، وهذه المسألة ما شاء الله قرأها فقط، وكم من المسائل لا يفقه فيها شيء. وهذه مصيبة نسأل الله السلام، لأن الرياء هو الشرك الخفي كما قال عنه صلى الله عليه وسلم: أخشى ما أخشى عليكم ماذا؟ الشرك، وهو الرياء، الشرك الخفي وهو الرياء. فاحذر، لأن هذه مصيبة ستبعدك عن الحق، لأنه لو ناقشك الآخر وكان معه الحق لن تقبل، لأنك أنت ناقشت رياء تريد أن تخرج أنت، فهذا لن تقبل منه الحق وإن كان الحق معه. وهذه مصيبة، نسأل الله السلام والعفو والعافية.
وانظر إلى قصة أبي سفيان حيث جعل ينادي يوم أحد: أبيكم محمدا.
سفيان لما كان على الكفر رضي الله عنه بعد ذلك أسلم، أبو سفيان لما بعد ذلك أسلم، لما كان في أحد قال: أبيكم محمد. أبو سفيان من هو؟ كان قائده، انظر ماذا فعل، كان قائده، قال:
أبيكم ابن أبي قحافة
يعني به أبا بكر رضي الله عنه، قال:
أبيكم عمر
الفاروق. هؤلاء الثلاثة، عمر لما رأى هذا أراد أن يجاوب، وكذلك أخذته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وهم جلوس، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوا، دعوا، ما الفائدة؟ فيكم محمد، فيكم فلان، ما نستفيد شيء من كلامه، دعوه ينعق ويقول ما يقول. انظر حكمة من النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ لأنه لا فائدة من النقاش الآن، ما يناقشه في شيء. قال:
لماذا؟ إهانة له وإذلالا وعدم مبالاة له.
نعم، إذلالا له وعدم مبالاة، قل ما قلت، فيكم محمد، فيكم فلان. النبي صلى الله عليه وسلم لا يبالي بهذه الأقوال، لكن انظر لما دخل في مجال العقيدة تأثر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال أبو سفيان
لما قال: أعلو هبل،
يعني ما شاء الله يا هبل، أنت العالي الآن أيها الصنم، أنت العالي، محمد وأصحابه خلاص. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع، فقال
وافتخر بصنمه، قال أجيبوه
الآن، ردوا عليه، لأن المجال مجال عقيدة، لابد أن نرد عليه. أعلو هبل، صنم حجر لا ينفع ولا يضر، فردوا عليه وقالوا
قال أجيبوه والآن ما يمكن السكوت،
لأن ما نستطيع أن نسكت، كيف نسكت، مجال عقيدة لابد أن نرد، وإلا يرفع هبل ما يصبح.
قالوا ما نجيبه، قال: قولوا الله أعلى وأجل.
قالوا: يا رسول الله ماذا نقول له؟ قل ماذا تريد أن نقول، والله رقابنا ودماءنا وما شئت يا رسول الله فهي في سبيل الله. قال: ماذا نجيبه يا رسول الله؟ فقال: قولوا له الله أعلى وأجل. ستقول أعله بل، فالله أعلى وأجل. قال:
إذا كان صنمك قد علا فالله أعلى وأجل.
فهذا فيه إثبات العلو لله جل جلاله على ما يليق به. قال
ثم قال يوم بيوم
قال لهما يوم بيوم في بدر فعلتم الأفاعي، ولكن اليوم نحن في أحد انتصرنا عليكم. ولكن في الحقيقة من الذي انتصر في أحد؟ من الذي انتصر؟ المسلمون. كثير من الناس يخطئ بأن الذي انتصر الكفار، خطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك جمع جيشه وطاردهم ولحق بهم لكنهم هربوا. إذا النصر لمن؟ للمسلمين لا شك. فهنا قال يوم بيوم، لكم بدر ولنا أحد، فماذا أجابه؟ قال
يوم بيوم بدر والحرب سجال، يوم بدر لمن ويوم أحد لهؤلاء المشركين. قالوا له لا 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 سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار.
الله أكبر. انظر إلى الاعتقاد، إلى طلب الشهادة. قالوا يوم بيوم، نعم هو هذا اليوم، وإن كان إلى الآن ما انتهت الحرب. فقالوا له لا لا تظن أنها يوم بيوم، فرق شاسع، لا سواء، قتلانا في الجنة وإن قتلنا في أحد فهم في الجنة يتنعمون، وقتلاكم أين هم يوم بدر في جهنم يسحقون. كيف يستويان مثلا؟ لا لا تضحك، لا تفرح، لا تظن أنك قد فزت، فإن الشهادة هي مطلب كل مسلم. قتلانا في الجنة، أما قتلاكم ففي النار يعذبون، نسأل الله السلامة. قال
هذا أيضا افتخر بقومه واستذل المسلمين، فلا بد من مجاوبته. قالوا لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. ويرون صون آذانهم، هذا صحيح. الإنسان الذي يخشى على نفسه من سماع البدع أن يقع في قلبه شيء، فالواجب عليه البعد وعدم السماع.
نعم هذا هو الأصل، الأصل أنه على كل مسلم طالب علم وعالم وغيره طالب علم وغيره أنه يصون أذانه عن هؤلاء المبتدعين، لا يسمع لهم ولا يبالي بهم إلا بصورة واحدة من العالم الذي يريد أن يرد كما قلنا. وإلا فالأصل أن الإنسان كما قلت لكم قد تقع في قلبه شبهة فيحب هذا الشيخ ويظن أنه عالم وشيخ وهو ليس كذلك، أليس كذلك؟ يقع في قلبه شيء من الشبه، فيحذر الإنسان، لأنها والله الشبه إذا دخلت في القلب خطيرة جدا، خطيرة جدا. كم زل من الناس بسبب الشبه، تقذف له شبه في المنهج لا يستطيع يتخلص منها يزل، شبه في العقيدة لا يستطيع يتخلص يزل، يقول والله فلان قال، ومن كان هذا فلان، وإن كان من كان، الخطأ خطأ والحق أحق أن يتبع، أليس كذلك؟ قال
وما إذا كان عنده من اليقين والقوة والثبات ما لا يؤثر عليه سماعها، فإنه إن كان بذلك مصلحة سمع واستجب له أن يسمعها.
نعم إذا كان فيها مصلحة وهو من أهل العلم ويعرف أنها لن تدخل في قلبه، وهو ممن تصدر في هذه المسائل للرد على أهل البدع، ويعرف العقيدة الصحيحة والمنهج السليم، ويعرف من أين تؤكل الكتب، أنا أقول له نعم اسمع وبين أين عوارهم ورد، لأن المبتدع لا بد من الرد عليه. نعم.
وإن لم يكن له في ذلك مصلحة قلنا أن الأولى لك أن لا تسمعها لما في ذلك من ضياع الوقت واللغ، والآية واضحة. لكن إذا كنت تريد أن تعرف ما هم عليه من الباطل ترده، فإنه لا يدخل بالآية الكريمة.
نعم الآية واضحة، وإذا رأيت الذين يخوضون إلى آخر، الآية واضحة في ذلك، واضح لكم. لكن إذا كنت تريد أن تعرف ما هم عليه من الباطل لترده كما قال، فلا شك أنك لا تدخل في الآية. لماذا؟ وجادلهم بالتي هي أحسن، كيف تجادل من لا تعرف ما عنده؟ ما تستطيع، أليس كذلك؟ كما بينا، والله تعالى أعلى وأعلم. إذا كان لديكم سؤال، ما شاء الله أظن الدرس واضح، إذن في هذا القدر كفاية. الله تعالى أعلى وأعلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لا زال المصنف رحمه الله تعالى في الفصل الثالث، وهو آداب الطالب مع شيخه، ووقف على التلقي عن المبتدعة، ووقفنا على كلام المصنف رحمه الله تعالى، أظن على كلام النووي، نعم، على سليمان ما أخذنا هذا؟ سبحان الله، نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له صبيغ قدم المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن.
نعم، انظروا إلى هذه القصة العظيمة. ونحن كنا في الدرس الماضي عن ماذا؟ كنا نتكلم عن المتشابه، فسبحان الله، الآن أتت هذه القصة تؤيد ما بيناه عن المبتدعة، أنهم يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. لا شك يبتغون الفتنة وابتغاء تأويله، وأن لهم أن يؤولوا وأن يعلموا تأويل المتشابه. يقول رحمه الله:
فأرسل إليه عمر رضي الله عنه وقد أعد له عراجين النخل.
نعم، عمر رضي الله عنه لما علم بهذا الرجل أنه يسأل عن المتشابه، هذا يبتغي ماذا؟ يبتغي الفتنة حتى يشوش على الناس وحتى يشكك في كتاب الله، لأنه يأتي إلى المتشابه يقول: هذه الآية فيها كذا، فكيف قال الله في الآية الأخرى كذا؟ يبدأ يجمع بين الآيات المتعارضة ويشكك الناس في القرآن ويأتي بأمور. فماذا فعل عمر رضي الله عنه؟ يقول: أرسل إليه أن هاتوا هذا الرجل إليه، وأعد له عراجين النخل حتى ماذا؟ حتى يعرف كيف يفعل به، حتى يضربه، يتأدب مع كتاب الله، لأنه أمير المؤمنين رضي الله عنه. قال:
فقال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ.
انظر، فقال له عمر: من أنت؟ نريد أن نعرف أنت من أهل العلم أو لست من أهل العلم، يعني يستفسر هل هو من أهل العلم، لأنه لو كان من أهل العلم لم يبحث في المتشابه ولن يتكلم في المتشابه أمام الناس، وإنما يبحث لوحده ويبين ما في بعض الأمور. أما أنه يبحث قلب المتشابه ويسأل هذا وذاك، يريد يستفسر عمر، يسأل عن هذا الرجل، قد يكون عالم من بلد أخرى، يسأل عنه: من أنت؟ فقال: أنا عبد الله صبيغ. قال له:
فأخذ عرجونا من تلك العراجين فضربه حتى دمي رأسه.
نعم، يقول رحمه الله تعالى: فأخذ، أي عمر رضي الله عنه، ماذا؟ عرجونا من تلك العراجين وضربه حتى دمي رأسه، يعني ضربه على رأسه حتى شد وأصيب بما أصيب. فقال عمر:
ثم تركه حتى برع، ثم عاد، ثم تركه حتى برع.
ثلاث مرات تركه، ثم عاد الرجل إلى نفس الأمر، يخوض في هذه الأمور، فضربه ثم تركه حتى برع، ثم عاد فضربه عمر رضي الله عنه. فماذا فعل عمر في المرة الثالثة؟ بعد المرة الثالثة قال:
فدعا به ليعود، فقال: إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا.
نعم، يقول لعمر: إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا. عمر ما يريد قتله رضي الله عنه، عمر يريد أن يؤدبه وأن يعلمه أن لا يتكلم في هذه الأمور. قال:
فأذن له إلى أرضه، وكتب إلى أبي موسى الأشعري باليمن لا يجاز.
إذن هذا الرجل من أين؟ من اليمن، لأنه قال قال: فأذن له إلى أرضه، يعني أن يرجع إلى أرضه التي أتى منها، وكتب إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه باليمن لا يجالسه أحد من المسلمين، قاطعوه. ولا يستدل بهذا على مقاطعة كل إنسان ما شاء الله، لأن هذا رجل واضح يتبع المتشابه، ومن الذي حكم فيه؟ عمر رضي الله عنه، والأمر واضح بين، ولم يقاطعه من أول مرة، المرة الأولى بين له ثم رجع، المرة الثانية بين له ثم رجع، المرة الثالثة بين له ثم رجع. عمر قال: خلاص قاطعه ما يجالس. لماذا؟ لأن هذا الرجل يتكلم حتى يشوه على الناس كتاب الله، ويشكك الناس في كتاب الله، فهذا يقاطع لا شك، أليس كذلك؟ قال
رواه الدارمي وقيل كان متهما برأي الخوارج.
نعم، وقيل كان متهما برأي الخوارج، وإذا كان متهم برأي الخوارج أشك أنه يقاطع لا يجالس، أليس كذلك؟ لأن الخوارج تعلمون ما عندهم من الشر، نسأل الله السلام. قال
قال الشارح رحمه الله تعالى هذا الحديث إذا صح سنده فإنه يدل على،
طبعا يريد بالحديث هنا الأثر، لأن الحديث هنا بالمعنى الأعم، هو معروف في مصطلح الحديث، وسيأتيكم إن شاء الله الفرق بين الحديث والفرق بين الأثر والفرق بين الخبر، كل هذه من الأمور التي بحثها المحدثون في علم مصطلح الحديث، وسيأتي إن شاء الله بيان الفروق. قال
فإنه يدل على شدة عمر رضي الله عنه على أولئك الذين يريدون المتشابه من القرآن، لأنه كان يورد آيات متشابهة، فمثلا يقول ولا يؤذن لهم فيعتذرون، ثم يأتي بالآيات الأخرى التي تبين أنهم يعتذرون ولا يقبل منهم، ويأتي ويقول ولا يكتمون الله حديثا، ثم يأتي بآيات أخرى تدل على إقرارهم على ذنوبهم وما أشبه ذلك.
نعم، يأتي بآيات كما قلت لكم ظاهر والتعارض، فيجعل هذه تضرب تلك وتلك تضرب هذه، فيشوه على من؟ على من لا علم عنده، فيظن أن القرآن فيه خلاف، وهذا مستحيل، أليس كذلك؟ أنه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، هو من عند الله جل جلاله، مستحيل، أليس كذلك؟ ولهذا يأتي بهذه الآيات ويظن أنها متعارضة وهي غير متعارضة. ولهذا قلت لكم ارجعوا إلى كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى، فإنه قد أجاد وأفاد في هذا المجال وهذا الباب، هذا الكتاب قد جمع الآيات التي ظاهرها التعارض وذكر أوجه الجمع. قال
وهذا لا شك أنه سعى في الأرض بالفساد،
لا شك سعي في الأرض واضح فيه فساد، لماذا؟ لأنه يشكك في كتاب الله ويجعل كلام الله متناقض متعارض، وحاشا أن يكون ذلك في كتاب الله. قال
وتشكيك الناس، وحق لمن هذه حاله أن يفعل به أمير المؤمنين رضي الله عنه ما فعل. وفيه أيضا أن بعض الناس قد يورد المتشابهات لاشتباهها عليه حقيقة.
نعم، بعضهم أنه قد يورد هذه الآيات التي فيها اشتباه لطلب العلم لا لطلب التشكيك، هذا الإنسان يعرف كيف؟ أنه يأتي إلى أهل العلم من يثق في علمهم ودينهم ويقول يا شيخ والله أنا وقفت على آية ظاهرها كذا تعارض الآية الأخرى، كيف التوفيق؟ يعلم من حاله أنه جاء ليسأل عن الحق، أما الذي جاء ليشكك هذا الذي هو يحذر منه، لأنه على أمر خطير، نسأل الله السلامة. قال
وهذا لا يلام، وقد يورد المتشابهات لأنه في الأصل لم يركز نفسه على إرادة الجمع بين النصوص، فتجده
وهذا أيضا خطير، تجد آخر ما شاء الله ترك الآيات المحكمة وترك النصوص والعلم فقط يبحث في هذه الآيات، هذا يناقض هذا، هذا يناقض، ما الفائدة؟ هذا على أيضا على أمر خطير جدا، أليس كذلك؟ قال
فتجده دائما يتنبل عن الأشياء المتشابهة، ثم يأتي فيجمع بين كذا وكذا، وهذه حقيقة مهنة ليست جيدة. وأذكر أن محمد الخضر
أظن أنها وهذه حقيقة مهنة، مهنة ليست جيدة، أظن أنها مهنة أو مهينة، عندكم مهينة؟ عندكم مهينة؟ مهنة يعني عمل ليس جيد، قد يكون هذا وذلك. نعم،
وأذكر أن محمد الخلوني رحمه الله كان له حاشية على متن المنكر، وكان كلما أتى ببحث
انظروا إلى هذا الرجل، سبحان الله، كان يضع حاشيته على ماذا؟ على المنكر، كلما أتى على هذه الحاشية قال وفي المسألة قولان وفي المسألة وجهان وفي المسألة، انظروا ماذا سموا. قال
يحتمل كذا ويحتمل كذا،
يعني المسائل تحتمل كذا، هذا القول يحتمل كذا ويحتمل كذا، ما في ترجيح، فقط يحتمل ويحتمل، يحتمل ويحتمل، ومسكين السائل القارئ يضيع، وهذا تجده في بعض المفتين ما شاء الله من ينتسب إلى الإفتاء، والمفروض أن لا يكون من أهل الإفتاء، مفروض أن يجلس ويثني الركب ويتعلم ثم بعد ذلك يفتي. يسأل في المسألة، والله في المسألة يقول الإمام الشافعي كذا، ويقول الإمام أحمد كذا، أو في المذهب الشافعي كذا، وفي مذهب الحنابلة كذا، وفي مذهب المالكية كذا، وفي مذهب الحنفية كذا. السائل يقول: طيب أنا ما أريد مجلد يفتح أمامي مذهب 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 مذهب، أستطيع أن أرجع إلى المذاهب وأقرأه، ما هو الراجح؟ أنا أريد الحق، أريد أتعبد الله على حق وبصيرة. يقول: والله هذا هو المذهب. رجح. الرجح وقع على رأسه، لأنه يحتاج إلى مرجح، يحتاج إلى دليل يجعله يرجح، وهذا والله يجعل الإنسان في حيرة، لأنه لو أفتاه بهذا الأسلوب ضيعه، لا يريد أن يفتيه. أليس كذلك؟ لا يقول: والله هو مذهبه كذا، من قال لك أنه ملزم بكذا؟ يضيع، يعطيه أربع مذاهب، وقد يكون المذهب الرابع في خمسة أقوال، هو نفس المذهب وهو ما يدري أيضا. هذا المسكين، هذا المسكين لما سأل ما يستطيع أن يرجع ويفتح المذاهب ويقرأ؟ لا يستطيع، لكن هو يريد أن يعرف أين الراجح، أين الحق، حتى يتعبد الله على حق. هذا ناقض الوضوء أو ليس بناقض؟ والله في مذهب كذا ناقض، وفي مذهب كذا ليس بناقض. طيب أنا ما سألتك إلا لأني أعرف إما أن يكون ناقض أو ليس بناقض، لو كنت أعرف أن هذا هو الصواب ما سألتك أصلا، لكن أنا لما أتيت أسأل سألت لأنني أقول إما ناقض أو ليس بناقض، أنا سمعت بأنه ناقض وآخرون قالوا ليس بناقض، أنا ما أتيتك إلا للسؤال، وأنت تقول له: والله في المسألة قولان، قول يقول بأنه ناقض للوضوء، وقول يقول بأنه ليس ناقض للوضوء. ماذا استفاد؟ استفاد شيء بالله عليكم؟ ما استفاد شيء، ليس هذا بعلم. وهنا رحمه الله تعالى ماذا يفعل؟ يقول: يحتمل كذا ويحتمل كذا، فماذا لقب؟ قال:
فلقب عند بعض طلاب العلم بالشكاك.
نعم، لقب بالشكاك، دائما شكاك، لأن الشكاك ماذا يفعل؟ والله يحتمل كذا ويحتمل كذا ويحتمل كذا، وهكذا فعل في الفقه، يضيع، أليس كذلك؟ قال:
لأنه لا يستقر على رأي، ولهذا ينبغي أن تأخذ لنفسك طريقا بأن تبني على الأمور الواضحة، ولا تتبع المتشابهات، لأنك إن تتبعت المتشابهات ربما تزل.
نعم، ولهذا ينبغي لطالب العلم أن يجعل لنفسه طريقا يسلكه في الطلب، يتعلم علوم الآلة من الأصول ومن النحو ومن المصطلح، وهذه الأمور التي توصل إلى معرفة الفقه ومعرفة الحديث. أما أنه يتخبط تخبط عشوائي ثم بعد ذلك يريد أن يصل، لا يستطيع، لابد أن تسلك طريق العلماء. العلماء ما وصلوا إلى هذه المرتبة من العلم إلا بالتدرج، وإلا بسلوك طريق واضح بين لهم، ليأتوا إلى الفقه يدخل من بابه، لا يدخل من الشباك يقفز، لا، يدخل من الباب، يبدأ بأصوله، ما تعلم مسائل الفقه اليسيرة، وهو يرتقي ويرتقي ويرتقي حتى ترسخ قدمه. في الحديث كذلك، يبدأ بالمصطلح، يبدأ بالأمور في بدايته، ثم ينتقل 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 حتى يتقوى، بعد ذلك يستطيع أن يحكم. أما أنه لو قفز لا يستطيع. هكذا ينبغي كل طالب علم أن يتدرج. لهذا قال ابن عباس في الربانيين، ماذا قال ابن عباس رضي الله عنه؟ قال: الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره. هل ينبغي لطالب العلم أن يعرف حقيقة الطلب؟ قال:
قال المصنف رحمه الله تعالى: والنووي رحمه الله تعالى قال في كتاب الأذكار: باب التبري من أهل البدع والمعاصي. وذكر حديث أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة.
نعم، النووي رحمه الله تعالى قال في كتاب الأذكار: باب التبري من من أهل البدع والمعاصي، لأن أهل المعاصي من عايشهم جروه إلى المعاصي، نسأل الله السلامة، كما يقال: الصاحب ساحب، الصاحب ساحب يسحبك. ولهذا انظر من تخالف، انظر من تصاحب. أهل البدع لا شك أنهم يشككوك ويضعوا لك البدع وتسير على طريقهم وأنت لا تشعر أو تشعر، ولهذا ينبغي للإنسان أن لا يجالس هؤلاء، كما قلنا في التفصيل الذي مضى، إلا إذا كان من باب النصيحة. قال: وكان من أهل العلم. قال رحمه الله:
الصالقة هي التي ترفع صوتها بالنياحة.
انظروا إلى كلام الإمام النووي رحمه الله: باب التبري من أهل البدع والمعاصي. الصالقة هي التي ترفع صوتها، ترفع صوتها بماذا؟ بالنياحة عند الموت، ترفع صوتها ما شاء الله، الصوت إلى أين يصل؟ هذه تبرأ منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول لك تبرأ منها لأنها من أهل المعاصي، فهكذا أنت تتبرأ من من؟ من أهل المعاصي. قال:
والحالقة التي تحلق شعرها تسخطا سواء حلقته بالموسي أو نتفته باليد.
نعم، سواء حلقته بالموس أو نتفت، كلاهما سيئة، أليس كذلك؟ الأمر واحد، لأنها عند البكاء والصياح تبدأ ما شاء الله الشعر يتطاير يمنة ويسرى، الأمر خطير جدا، هذا أمر لا يجوز، تبرأ منها النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تفعل هذا الفعل. قال:
الشاقة التي تشق الجيب عند المصيبة، وإنما
نعم، والشاقة التي تشق الجيب، ما هو الجيب؟ تحت النحل في مقدمة ما يغطي الرقبة وأسفل، هذا هو الجيب، فهي تبدأ تشق، هذا أيضا تبرأ منها النبي صلى الله عليه وسلم. والرجل كالمرأة لا فرق، الرجل إذا فعل هذه الأفاعيل فهو كذلك في الحكم، يدخل في من تبرأ منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال:
وإنما برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الثلاث لعدم إيمانهم بالقدر.
صحيح، هذا هو وجه عدم، هذا هو وجه التبري من من؟ من أهل البدع، لأنها دخلت في من لم يؤمن بالقدر، والذي لم يؤمن بالقدر من أهل البدع، وضح لكم؟ وهذا من دقة الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال:
ومن فعل من الرجال مثلهن فحكمه حكمهن، لكنه ذكر ذلك لأن الغالب أن هذا يقع من النساء، لأن الرجال أشد تحملا من النساء. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر براءته من القدرية.
نعم، كلكم يعلم قصة ابن عمر رضي الله عنه لما تبرأ من من؟ من القدرية. القدرية من هم؟ الذين رحمك الله ينفوا القدر، هؤلاء هم القدرية، وسيأتي بيانهم. قال:
قال رحمه الله: لأنه لما حدث بأن عندهم قوم يقولون.
نعم، لأنه لما حدث بأن هناك قوم يقولون ماذا؟
إن الأمر أنف، يعني مستأنف، وأن الله لم يقدره من قبل، قال للذي أخبره: أخبرهم بأن ابن عمر منهم بريء، لأنهم أنكروا قدر الله وقدره السابق. أتدرون من هم القدرية؟
نعم، قال: قال للذي أخبره: أخبرهم بأن ابن عمر بريء منهم. لماذا؟ لأنهم أنكروا قدر الله، ولا شك أن قدر الله سابق، أليس كذلك؟ وهم أنكروه، ولهذا تبرأ منهم من؟ ابن عمر رضي الله عنهما، الأمر ليس بالهين. قال:
الذين ينفون القدر أم الذين ينفون القدر؟ الذين ينفون القدر، وهي نسبة عكسية، لأن الذي يسمع لفظ القدرية فيظن أن المعنى الذين يثبتون القدر، والأمر بالعكس، فهي نسبة سلب لا إيجاب.
نعم، هي نسبة سلب لا إيجاب، فسموا بالقدر بالقدرية لشدة نفيهم للقدر، فسموا بهذا الاسم من باب العكس، واضح؟ من باب العكس. قال:
وهؤلاء القدرية يسمون مجوس، مجوس هذه الأمة، وقد وردت بذلك أحاديث.
نعم، وهؤلاء القدرية لا شك يسمون مجوس هذه الأمة، نسأل الله السلامة، وقد وردت بذلك أحاديث، والأحاديث بذلك كثيرة وصحيحة. قال:
وجه ذلك لأنهم جعلوا للحوادث محدثين. الحوادث،
نعم، جعلوا للحوادث محدثين، ما من هم؟ لأن الإنسان الذي كما سيأتي الآن الذي لا قدر له ولا يوجد قدر، إذن هو أحدث فعله، إذن ما شاء الله كثير من المحدثين وجدوا، أوجدوا حوادث من قبل نفسه، وضح لكم؟ قال: محدثين، لا،
الحوادث الكونية التي هي من فعل الله، كإنشاء الغيم وإنزال المطر وما أشبه ذلك، والحوادث التي تكون من فعل العبد استقل بها العبد.
نعم، هنا استقل بها العبد، إذن هذا المحدث كم محدث هنا؟ بشر كثر، أليس كذلك؟ كل هؤلاء أحدث، ونستطيع نجعل محدثين من جهة الإحداث الكوني والإحداث الذي عند العبد. قال:
وهم يرون أن العبد مستقل بعمله وأن الله لا علاقة له به إطلاقا، ولهذا سموا مجوسا لأنهم كالمجوس الذين يقولون إن للحوادث خالقين.
نعم، إن للحوادث خالقين، هؤلاء مجوس لأنهم جعلوا كذلك الأمور الكونية هذه خلقها الله، أما أفعال العباد فهي مستقلة للعبد. وكم من الحوادث عندهم، أليس كذلك؟ أما المجوس الذين يقولون إن للحوادث خالقين النور والظلمة، قال
النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر.
النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر، سبحان الله. وهؤلاء القدرية كذلك جعلوا أن الكون وما فيه مخلوق ومن خلق الله، وأما الحوادث التي من الإنسان فهي خلق منه، أليس كذلك؟ إذن هناك خالقان، أليس كذلك؟ قال
والأمر في هجر المبتدع ينبني على مراعاة المصالح وتكفيرها ودفع المفاسد وتقليلها، وعلى هذا تتنزل المشروعية من عدمها كما حرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواضع.
نعم، وهذا الذي مر بنا، أليس كذلك؟ هذا الذي بينا، قلنا هجر المبتدع على تفصيل متى يكون ومتى لا يكون، ومتى ينبغي أن لا يهجر ومتى ينبغي بل يجب أن يهجر، هذا فصلنا فيما مضى، أليس كذلك؟ الآن الشيخ رحمه الله رجع إلى ما قلناه في البداية، قال
إذا عاد الشيخ إلى ما ذكرنا وهو أن ننظر إلى المصالح، فإذا رأينا أن من المصلحة أن لا نهجره ولكن نبين الحق لا نجاهله ويبقى على بدعته ونحن على سنتنا، إذا رأينا من المصلحة هذا فترك الهجر أولى.
نعم، إذا رأينا أن من المصلحة عدم الهجر وأن هذا الرجل سيأتي إلى السنة لأن الذي لم يهجره هذا عالم وهو من أهل العلم ويستطيع أن يجره، أو هذا أصلا الذي عنده البدعة هو عامي لا يعلم شيء ولكن وقع في البدعة من حيث لا يشعر، هذا لا شك أنه يجالس ويجر، وضح لكم أن الهجر عدم الهجر أولى. قال
وإذا رأينا من المصلحة الهجر بأن يكون أهل السنة أقوياء وأولئك الضعفاء مهزومين فالهجر أولى. قال المصنف رحمه الله والمبتدعة إنما يكثرون ويظهرون إذا قل العلم وفشى الجهل.
صدق رحمه الله، وهذه هي آفة كل زمان في أهل البدع، أقصد الآفة أي آفة الناس الذين تركوا العلم، فالمبتدع متى يخرج؟ إذا قل العلم وأهله، إذا قل العلماء رفع المبتدع رؤوسهم، لماذا؟ لأنهم يقولون من يرد علينا؟ من يرد علينا؟ ما في أحد عنده علم يرد علينا، نتكلم ونضع الشبه ونضع الإشكالات، من يستطيع أن يرد؟ إذا كان أهل العلم فقدوا، ولهذا والله تجد بعض الطلبة تستغرب أنه يضيع أوقاته في القيل والقال وهو ينتسب إلى أهل العلم، ويضيع أوقاته في أمور وترك العلم الذي به يستطيع أن يصد أهل البدع ويصد أهل الزيغ والضلال ويبين الحق، ينشغل بعض الطلبة ليل نهار وهو في الردود منغمس، تعال يا فلان اطلب العلم، لا هذه حياته ليل نهار، وطرف آخر ترك الردود بالكلية كليا، كلاهما على طرفي نقيض، نقول الردود مطلوبة التي هي علمية ردود لبيان حال أهل البدع، لكن لا تضيع وقتك أنت لأن غيرك من أهل العلم هو يرد، أنت نحتاج لك أن تكون عالم، والآخر يقول والله ما نحتاج إلى ردود، لا نحتاج أبدا لا نريد، نقول هذا أيضا على خطر عظيم، لأنك إذا لم تعلم من المحق ومن هو صاحب البدعة ستأتي وتسمع لفلان وأنت لا تدري أنه على ضلال وتقع أنت في الضلال، نسأل الله السلام. إذن لا تكون طرفي نقيض، العلم هو الأصل، الردود هي علم من العلوم وفرع من هذا العلم، فينبغي للطالب أن يحافظ على وقته، وتجد طلبة ما شاء الله يقول أنا طالب علم لكن ما يحضر المجالس العلمية، تجده ما شاء الله يحضر موعظة ويحضر كذا، نحن لا نمنع لكن إذا أردت أن تكون طالب لا بد من المجالس العلمية لأن الموعظة. قال الصحابي كان يتخولنا صلى الله عليه وآله وسلم بالموعظة، ما قال كان دائما، لا، العلم في حد ذاته موعظة، أليس كذلك؟ العلم في حد ذاته موعظة، أليس كذلك؟ أما أنك ما شاء الله مواعظ مواعظ ما نمنع، لكن أنت مطلوب إلى أن تكون طالب علم بعد ذلك تدرس الناس وتنشر العلم، كيف وأنت لم تطلب العلم ولم تسلك طريقه، أليس كذلك؟ فينبغي الإنسان أن لا يكون لا إفراط ولا تفريط. ما يقول والله ما نسمع أبدا مواعظ، نقول لا، لأن القلوب تصدع تحتاج. وأفضل موعظة والله سماع القرآن، والله فيه ما يؤثر على القلب ويجعل القلب، وقراءة القرآن تجعل القلب لا شك أنه يتأثر ويبكي. فينبغي الإنسان لا يكون بين إفراط ولا تفريط. ولهذا كما قال شيخنا لا يرفع أهل البدع رؤوسهم إلا إذا قل أهل العلم، لأن أهل العلم هم المصابيح الذين يستنار بهم، هم الذين يبينوا عوار أهل البدع. فإذا طفئت تلك المصابيح وذهب أهل العلم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ الناس ماذا؟ رؤوسا جهال. إن الله لا ينتزع العلم من صدور العلماء ينتزعون انتزاعا، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهال، ظنوا ما شاء الله من أنهم من أهل العلم وهم ليسوا كذلك. اتخذ الناس رؤوسا جهال فسئلوا فأفتوا بغير علم، فماذا حصل؟ فضلوا وأضلوا، نسأل الله السلامة، ضلوا في أنفسهم وأضلوا غيرهم. قال
وفيهم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فإن هذا الصنف يكثرون ويظهرون إذا كثرت الجاهلية وأهلها، ولم يكن هناك من أهل العلم بالنبوة والمتابعة لها من يظهر أنوارها الماحية، من يظهر أنوارها الماحية لظلمة الضلال.
نعم، ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة واسعة وطيب ثراء ونور قبره، فإن هذا الإمام كان كما قاله بين عواره وفضحه. انظروا إلى كتبه رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، فإنه قد أجاد وأفاد ونفع الله تعالى بهذا الإمام خلق كثير. يشهد من قرأ كتب شيخ الإسلام، بل كثير من الناس في العقائد وفي غيرها في العقيدة السلفية هم عيال على كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية، أليس كذلك؟ كل يرجع إليه في مسائل شتى. هذا الإمام رحمه الله تعالى لا شك أنه لما كان في عهده ما كان أهل البدع يستطيع الواحد منهم أن يرفع رأسه إلا ويحسب ألف حساب لشيخ الإسلام. لماذا؟ يقول لو تكلمنا بكذا كونوا على حذر، ما نستطيع إلا أن نشوش الأمراء عليه، هذا الذي يستطيعون أن يفعلونه، يأتوا إلى الأمراء يشوشوا عليهم أفكارهم ويقولون والله انظر إلى ابن تيمية ماذا يقول، انظر إلى ابن تيمية ماذا يفعل، انظر إلى ابن تيمية ماذا، فقط هذا الذي يستطيعونه. يقول لهم شيخ الإسلام تعال نجلس معكم نتناقش نتباحث، أنتم بماذا تستدلون وأنا بماذا أستدل، أنا أستدل بقال الله قال رسوله، وأنتم تستدلون بالأحلام والوساوس، وتستدلون بشيخكم إبليس، هذا هو استدلاله العقل، يقدموه على النقل، وهذا فعل إبليس لما قال له الله تعالى أسجد، ماذا قدم؟ قدم عقله، قال أنا خير منه، إذن قدم ماذا؟ العقل على النقل. إذن إمامهم من؟ إبليس، نسأل الله السلامة. ينبغي للإنسان أن يحذر، عرفتم؟ قال
ويكشف ما في خلافها من الإفك والشرك والمحال.
نعم، يظهر لك ما شاء الله برونقة التوحيد، يقول احنا ما شاء الله نحن الموحدون نحن كذا، وعقيدتهم عقيدة ضالة منحرفة عن التوحيد، ويتهموا الآخرين بأنهم على كذا وكذا وكذا، والحق مع من كان مع الكتاب والسنة، أليس كذلك؟ فهؤلاء من يفضح عوارهم إذا لم يكن هناك أهل العلم؟ إذا ما كان أهل العلم من الذي يفضح عوارهم؟ العام الجاهل لا يستطيع، أليس كذلك؟ قال
فإذا اشتد ساعدك في العلم فاقمع المبتدع وبدعته بلسان الحجة والبيان والسلام.
نعم صدق رحمه الله. فإذا اشتد ساعدك في العلم وعرفت من أين تؤكل الكتف وعرفت أن هذا المبتدع يريد كذا وكذا، فاقمع المبتدع وبدعته بلسان الحجة والمحجة والبيان والسلام، أليس كذلك؟ قال
الشارح رحمه الله تعالى: صحيح إذا اشتد ساعدك في العلم، أما إذا لم يكن عندك العلم الوافي في رد البدعة فإياك أن تجادل.
نعم إذا لم يكن عندك العلم إياك أن تجادل، إذا لم يكن عندك العلم الوافي فإياك أن تدخل في ماذا؟ في جدال، لأنك إذا هزمت مصيبة، أليس كذلك؟ قال
لأنك إذا هزمت وأنت سني لعدم قدرتك على مدافعة هذا المبتدع فهي هزيمة لمن؟ للسنة. ولذلك لا نرى أن يجوز للإنسان أن يجادل مبتدعا إلا وعنده قدرة على مجادلته، وكذلك أيضا مجادلة غير المبتدع. الكفار لا نجادلهم إلا ونحن نعلم أننا على يقين من أمرنا، وإلا كان الأمر عكسيا بدلا أن يكون الانتصار لنا.
نعم يكون الأمر عكس، ولهذا على الإنسان أنه إذا علم هذا المناقش في ماذا سيناقش يستعد له ويحضر كلام أهل العلم ويبين ذلك من الكتاب والسنة ثم يدخل في الخوض، لأن أولئك اعلم علم اليقين أنه لا يناقشك فيما تريد، إنما يريد أن يناقشك فيما يريد هو، ويخرج عن النقاش الذي أنت بصدده، يريد أن يلزمك أولا بقواعد ثم بعد ذلك ينطلق منها، لا احذر منه، أنت الذي لا بد أن تجعل أولا بينك وبينه القواعد محل اتفاق حتى يتم بعد ذلك الانطلاق، وإلا لو انطلقت معه من غير قواعد سيقول أنا ما قلت، أنا ما أريد كذا، كيف القاعدة كذا، أنا ما وفقتك أصلا على القاعدة، أليس كذلك؟ فقعد معه ثم انطلق إذا كنت ممن يستطيع أن ينطلق، والله تعالى أعلى وأعلم. الدرس القادم إن شاء الله ندخل في الفصل الرابع وهو أدب الزمالة، وهذا أمر مهم في طالب العلم ولطالب العلم. طالب العلم من يزامل؟ من يصادق؟ هل كل إنسان يصلح للصداقة في رحلة الطلب؟ هذا أمر ينبغي أن ينتبه له الطالب، وهذا إن شاء الله يكون في الدرس القادم إن كان في العمر بقية، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى،
قال رحمه الله تعالى: أدب الزمالة.
نعم، الفصل الرابع أدب الزمالة أو الزمالة من الزميل. فالإنسان الطالب للعلم من يصادق ومن يجاري ومن يماشي؟ نريد أن نعرف. فأراد أن يبين لك المصنف رحمه الله تعالى من هو زميلك في الطلب، من هو زميلك في الطلب. قال رحمه الله تعالى: أدب الزمالة، يعني زميلك في الطلب.